بسم الله الرحمن الرحيم. في بعض المخطوطات يوجد تبويب بعد الباب الذي قرأناه وما تحته، باب كراهية الغال. قال في الحاشية: هذا الباب لا يوجد له رقم في المعجم المفهرس ولا في التحفة، تحفة الأشراف، ولا يوجد في المطبوعة أيضا، بل هو زيادة من المخطوطة. والحديث الذي سيذكر هو دليل للترجمة الأولى. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو الطاهر وهو أحمد ابن عمرو ابن عبد الله ابن عمرو ابن سرح قال أخبرنا مصري قال أخبرني ابن وهب هو عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس ابن مالك الأصبحي المدني إمام دار الهجرة ابن مالك أبي عبد الله الأصبحي إمام دار الهجرة عن ثور بن زيد الدؤلي ويقال الديلي عن سالم أبي الغيث مولى بن مطيع عن ثور هو بن يزيد الديلي ويقال الدؤلي الذي تقدم عن أبي الغيث وهو سالم لا قفزت عن سالم أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة حاء أي تحول الإسناد وحدثنا قتيبة بن سعيد وهو بن جميل بن طريف أبي رجاء الثقفي البغلاني وهذا حديثه أي لفظ حديثه. قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد وهو ابن عبيد ابن أبي عبيد الدراوردي أبو محمد المدني عن ثور هو بن يزيد الديلي عن أبي الغيث وهو سالم الذي تقدم عن أبي هريرة هو الدوسي اليمني عبد الرحمن بن الصخر على قول الأكثر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحاشية وفي المطبوعة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر إلى خيبر إلى في حال غزوهم ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا أي فضة غنمنا المتاع والطعام والثياب هذا من الغنائم وما يغنم ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة ابن زيد من بني الضبيب فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله والرحل هو الذي يركب على يوضع على البعير ليركب عليه الراكب. فرمي بسهم أي هذا العبد، فكان فيه حتفه أي موته، فقلنا هنيئا له الشهادة، الشهادة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا. أخذها من الغنائم يوم خيبر، لم تصبها المقاسم، أي أخذها قبل القسمة. قال: ففزع الناس، أي من هذا الكلام أن هذا الرجل أخذ شملة وهي تلتهب عليه نارا ولا يقال له شهيد، وهو عبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره؟ ففزع الناس، أي خاف الناس. فجاء رجل بشراك أو شراكين، والشراك هو سير النعل، فبعض النعال ذات شراكين يلبسهما الرجل أو اللابس ولها شراكان على رجليه. فقال: يا رسول الله، أصبت هذا يوم خيبر، أيقبله مني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار. شراك نعل. يكون عذابا على صاحبه. ونستفيد أن ما يأخذه الإنسان من المغانم أو من المال المشترك قبل قسمتها بغير حق أنه يعذب به، ولو أخذ شراكا أو شراكا من نعل فيعذب بذلك ويكون عليه نارا والعياذ بالله. فكيف بالذي يأخذ السيارة أو بعض الأسلحة أو أكبر من ذلك أو أقل من ذلك؟ وهذا الحديث رواه البخاري فهو متفق عليه. قال أبو هريرة رضي الله عنه في أول الحديث: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ففتح الله علينا. فيه خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى في بعض المغازي، وما تخلف عن بعضها إلا لئلا يحصل على الناس مشقة. فإذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام في كل غزوة تنافس الناس في ذلك، فتحصل مشقة لبعضهم، ربما بعضهم يتكلف الخروج، ربما كان من أهل الأعذار أو يشق عليه. وفيه شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله أكرمه بالرسالة والنبوة والغزو في سبيل الله والجهاد في سبيل الله، وأكرمه بالشهادة، فمات متأثرا بسبب السم الذي وضعه ذلك تلك المرأة اليهودية في الشاه. قال: الآن أوان انقطاع أبهري، فمات بسبب ذلك السم. فجمع الله له بين الرسالة والشهادة صلى الله عليه وسلم. وفي الآونة الأخيرة أكثر من الخروج في الغزوات حتى ظهرت عليه الأدمة، وإلا هو أبيض كالقمر كما وصفه البراء بن عازب. وجاء في بعض الأحاديث أنه روي عليه الأدمة أو كان آدم قالوا بسبب كثرة الخروج إلى الغزو، كثرة الأسفار عليه الصلاة والسلام. قال ففتح الله علينا، أي نصرهم وأظهرهم على عدوهم. قال فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، غنمنا المتاع والطعام والثياب، أي نستفيد أن هذا يدخل في المغانم، ليس المغانم مقصورا على السلاح، غنيمة لا تقصر على السلاح أو على الأموال من الذهب والورق أو ما قام مقامهما، وإنما المتاع يدخل في المغانم والطعام، الحبوب كالأرز وهذا الطعام الذي يقتاته الناس يدخل ضمن المغانم، والثياب وما كان مآله إلى التلف يستفاد من يؤكل، الذي لا يدخر يأكله الجند، وهناك ما يدل على ذلك. قال ثم انطلقنا إلى الوادي، بعض الوديان هنالك، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوادي غالبا مسيل الماء وكان يستريح الناس فيه. ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد وهبه له رجل من جذام، فيه أن الهبة والهدية جائزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الهدية فهي هدية وهبة، لأن الصدقة محرمة عليه، إنها لا تحل لنا الصدقة، قال النبي عليه الصلاة والسلام. يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب، فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحلة، فيه خدمة كبير القوم، لا سيما رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، يتنافس الصحابة والناس في خدمته، وهذه تعتبر كرامة لمن صنع ذلك. فرمي هذا العبد بسهم، أي عير لا يدرى من رمى به، وجاء في بعض الحديث كيركرة كان على متاع النبي عليه الصلاة والسلام، فرمي بسهم عائر، أي لا يدرى من رمى به. فكان فيه حتف أي موته، فقلنا هنيئا له الشهادة، أي باعتبار ما ظهر أنهم كانوا في غزو وقفلوا من ذلك من الغزو، ونستفيد أن من مات في الغزو في الذهاب إلى المعركة أو في الرجوع منها يقال له شهيد إن صدق. فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا، أي ليس الأمر كذلك، وهذه كلا كلمة ردع وزجر، والذي نفس محمد بيده، وفيه الحلف دون استحلاف لتأكيد الأمر، لتأكيد الخبر، إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم يوم خيبر. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك عن طريق الوحي، أو أخبره بعض الناس، وكونه أخبر أنها تشتعل عليه هذا لا يكون إلا عن طريق السماء، أنه يعذب بها، فيه أن الإنسان يعذب بما أخذ من الغنيمة قبل قسمتها كما تقدم. فهذا وعيد شديد وهذا أمر مخيف. قال ففزع الناس، فجاء صاحب الشراك والشراكين أو الشراكين بعد أن سمع هذا الوعيد، وأن هذا الرجل حصل له ما ذكر، فقال يا رسول الله أصبت هذا يوم خيبر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام شراك من نار أو شراكان من نار، لأن الأمر لا يتعلق بشخصه عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا حق لسائر المقاتلين، حق لسائر المقاتلين، فما من رجل خرج في الغزوة إلا وله حق في هذا الشيء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا حيوحى، وأن دين الله لا يحاب فيه أحد، هذا شرع الله هذا حكم الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لو أن فاطمة بنت محمد انقطعت لسرقت يدها، هذا دين الله. وعند أن رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أخذ لحافا أو رداء من بعض الصحابة كان نائما في المسجد، فرفع أمره إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليه الحد. قال: يا رسول الله قد سامحته بهذا المعنى. قال: هل فعلت ذلك قبل أن تأتيني به أو قبل أن يرفع إلي؟ فما قبل منه، فأقام عليه الحد. وفيه خطورة الغلول، وأن الإنسان لا يغل شيئا صغر أو كبر، وإن فعل فهو نار عليه. وهكذا المال الحرام الذي يأخذه الإنسان بغير حق يعذب به، كما قال الله تبارك وتعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قال: إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وهكذا جاء في حديث أبي هريرة: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت عيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس أو يحكم بين الناس. وذكر أيضا الإبل والبقر والغنم أن صاحبها يعذب الذي لا يؤدي حقها. فالإنسان لا يفرح بالمال الخبيث بالمال الحرام فيعذب به، فلا بد من التخلص من المظالم ومن الأموال المحرمة، ويتحرى الإنسان الحلال وإن قل، ويجعل الله فيه البركة. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوني يا أولي الألباب. فالمال الخبيث لا بركة فيه لا خير فيه، خلاف الحلال خلاف المال الطيب الحلال. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشملة لتلتهب عليه نارا، وقوله صلى الله عليه وسلم: شراك أو شراكان من نار، تنبيه على المعاقبة عليهما، وقد تكون المعاقبة بهما أنفسهما أي بسببهما فيعذب بهما وهما من نار، وقد يكون ذلك على أنهما سبب لعذاب النار، والله أعلم. ثم قال بعد ذلك بعد هذا الحديث والذي قبله: وأما أحكام الحديثين فمنها غلظ تحريم الغلول، ومنها أنه لا فرق بين قليله وكثيره حتى الشراك، ومنها أن الغلول يمنع من إطلاق اسم الشهادة على من غل إذا قتل، وسيأتي بسط هذا إن شاء الله تعالى، ومنها أنه لا يدخل الجنة أحد ممن مات على الكفر، وهذا بإجماع المسلمين، ومنها جواز الحلف بالله تعالى، ومنها جواز الحلف بالله تعالى من غير ضرورة لقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ومنها أن من غل شيئا من الغنيمة يجب عليه رده، وأنه إذا رده يقبل منه، أي وقوله صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار، ليس في أنه رد ذلك؟ قال وأنه إذا رده يقبل منه. أنت استطاع الإنسان أن يوصل هذا إلى سائر من شارك في المعركة، ولا يوضع في بيت مال المسلمين، يعود نفعه عليهم، والله أعلم. قال وأنه إذا رده يقبل منه ولا يحرق متاعه، سواء رده أو لم يرده، لا يحرق متاع الغال، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يحرق متاع صاحب الشملة وصاحب الشراك، ولو كان واجبا لفعله، ولو فعله لنقل. وأما الحديث من غل فأحرقوا متاعه واضربوه، وفي رواية واضربوا عنقه، فضعيف. بين ابن عبد البر وغيره ضعفه. قال الطحاوي رحمه الله ولو كان صحيحا لكان منسوخا، ويكون هذا حين كانت العقوبات في الأموال، والله أعلم. والحديث لا يصح، فلا يتكلف الجمع بينه وبين الثابت.